أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه في المورد الذي لو رجع المالك على المشتري لا يرجع المشتري على البائع، لو عكس المالك فرجع ابتداء على البائع فإن البائع يرجع عليه على المشتري، وذلك كما في القيمة المرتفعة للعين التي يضمنها ويغرمها المشتري للمالك، لكن بالنسبة إلى المقدار منها المساوي للثمن المسمى. هذه قلنا المشتري أقدم عليها على كل حال، صدق البائع أم كذب فليس مغرورا فيها فلا يرجع على البائع. هذه لو رجع المالك على البائع رجع البائع بها على المشتري. هنا إشكال ذكرناه أمس حاصله أنه لا يكون للبائع الرجوع على المشتري، إذ لا سبب يسوغ ذلك، وذلك لأن الضمان باليد وكلاهما مشترك باليد، والضمان باليد تقديري بالتلف يصير فعليا، أي عليهما على صاحبي اليد ولو أن التلف عند المشتري. وكونه تلفا عند المشتري لم يثبت كونه سببا من قبل المشتري يسوغ رجوع البائع، يصحح إسناد تنجز الضمان على البائع إلى المشتري، فيقال بسببك صرت ضامنا بالفعل فلي أن أرجع عليك. نعم لو كان هناك إتلاف من المشتري لصح أن يقال إنه بإتلافه نجز الضمان على البائع وتسبب بضمان فعلي له، فيجوز للبائع أن يرجع عليه، لكن الإتلاف غير حاصل، وإنما الكلام في فرض التلاف. هذا تذكير بالإشكال. وأما جواب هذا الإشكال فنقول فيه إن هذا الإشكال المذكور مرتبط بحال أصحاب الأيدي الموضوعة على مال المالك فيما بينهم ورجوع بعضهم على بعض وعدمه، مع كون الكل مشتركا في الضمان من جهة أن له يدا على المال واليد هي سبب الضمان. محل الإشكال ومرجعه إلى هذا، نقطة الإشكال وموضعه هذه العلاقة بين أصحاب الأيدي على مال المالك، يرجع بعضهم على بعض أو لا؟ قلنا يرجع في فرض كذا، قلتم في الإشكال ليس له أن يرجع، لكن لأجل جلاء الحال في هذه النقطة أي حكم أرباب الأيدي بعضهم مع بعض وكيف يرجع بعضهم على بعض، يتعرض المصنف لأجل ذلك أولا لجهة أخرى قبل ذلك، وهي حال المالك مع أصحاب الأيدي المتعددة المتعاقبة على ماله. وقلت إن هنا سؤالا وإشكالا في هذه النقطة هو أنه مال المالك واحد، العين المبيعة التي صارت يد البائع ثم يد المشتري عليها عين واحدة هي المضمونة والمشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت بالموصول. والمال الواحد أو العين الواحدة لا تكون عند التلف لها أكثر من بدل واحد، فكيف صح أن يكون البدل الواحد على ذمم متعددة؟ تقول هذا الذي له يد وهو البائع ضامن ويرجع عليه، وذاك المشتري الذي وضع يدان هو أيضا ضامن ويرجع عليه، كيف يكون البدل الواحد ثابتا في أكثر من ذمة؟ وقلت مرجع الإشكال ليس إلى جهة تكوينية وجود الواحد في محلين، هذا الرابو سهل، وأن هذا حكم اعتباري ويمكن للشارع وللمعتبر عموما أن يعتبر الواحد في محلين، لأن الاعتبار سهل خفيف المؤونة. أنت الآن واحد، أستطيع أن أعتبرك وأفرضك خمسة، أنا حر، فرضتك خمسة، اعتبرتك خمسة، إذا كنت بطلا فامنعني، لا تستطيع، ويتحقق مني الاعتبار وأمره سهل، والإشكال ليس من هذه الجهة، بل قلنا إن منشأ الإشكال أن القول بثبوت البدل في الذمتين يترتب عليه جواز رجوع المضمون له على كلتا الذمتين، على صاحبي الذمتين، فيأخذ البدل من هذا ويأخذ البدل من ذاك ويجمع بدلين لمبدل منه واحد، مع أن المبدل منه الواحد ليس له أكثر من بدل، يتحقق بدليته له بالواحد، بالوحدة، الثاني يكون شيئا آخر لا يصدق عليه أنه بدل. وقلنا لا يصح أن تقول إن الرجوع على صاحبي الذمتين هو على وجه التقسيط، تأخذ نصفا من هذا ونصفا من ذاك، فلا يجتمع عندك بالرجوع عليهما إلا بدل واحد، ولا يلزم الجمع بين أكثر من بدل لمبدل منه واحد، هذا قلنا لا يصح لأن التقسيط خلاف المتفق عليه بين العلماء وخلاف ظاهر الدليل. الدليل يقول على اليد ما أخذت، على كل يد التي هي مصداق اليد في هذا الدليل ما أخذت، تمام ما أخذت ووضعت أو وضعت عليه بالاستقلال بالتمام، تماما كما لو كانت اليد منفردة، وهذا يطبق على المنفرد وعلى المتعدد. إذا كانت يد واحدة على المال ماذا تقول؟ على اليد ما أخذت، يعني ماذا؟ يعني عليها تمام ما أخذت وتضمنه بالاستقلال. وإذا كانتا متعددتين تقول على كل يد منهما بمقتضى عموم على اليد ما أخذت، أي تمام ما أخذت، فهذا الوجه باطل ليس في محله. إذا تبين كل ذلك فلأجل أن يجيب المصنف عن الإشكال لا الذي ذكر، الذي حرف البحث إليه لغرض جلاء الحال فيه مقدمة وتمهيدا لتوضيح الحال في جواب ذاك الإشكال المذكور، يعني للجواب عن الإشكال في حال وعلاقة المالك مع أصحاب الأيدي المتعاقبة على ماله، يقول إن ثبوت المضمون الواحد في الذمم المتعددة هو نحو ثبوت بدلي. توضيحه أن معنى ضمان العين كما أشير إليه في بعض الكلام المتقدم هو تداركها ورفع خسارتها حتى تصير كأنها لم تتلف. هذا كنا ذكرناه سابقا، وهذا معنى الضمان. وهذه مقدمة، ضم إلى ذلك مقدمة أخرى مفروضة هي تعدد الأيدي الضامنة، مع كون كل يد بحسب المتفق عليه وظاهر دليل الضمان ضامنا مستقلا يعني للتمام. إذن الضمان رفع الخسارة حتى تصير العين كأنها لم تتلف، والضامن متعدد، كل يضمن ضمانا تاما، كل إذا ضمن يضمن بحيث تصير العين كأنها لم تتلف بسبب ضمانه وتعويضه. ضم هذا إلى ذاك يلزمه أن ما به تدارك العين ورفع خسارتها حتى تصير كأنها لم تتلف هو بدل واحد كاف في رفع الخسارة مجعول على الأيدي المتعددة على البدل. أما أنه بدل واحد فلأن معنى الضمان يقتضيه، إذ معنى الضمان تداركها ورفع خسارتها، وهذا يحصل بالبدل الواحد، كل زيادة على ذلك لا دخل لها في الضمان والتعويض، بل تكون ربحا وفائدة وزيادة. والضمان لا يعني الربح والزيادة، يعني التعويض عن الخسارة، إزالة الخسارة، هذا يعني، لا يعني إرباحك فوق ذلك. فمعنى الضمان وهو التعويض والتدارك حتى تكون كأنها لم تخسر يقتضي أن يكون البدل واحدا. وأما أنه هذا الواحد يكون على البدل فلأننا فرضنا تعدد الضامن على وجه الاستقلال وفرغنا عن بطلان التقسيط، فكيف تجعل بدلا واحدا على ضامنين متعددين؟ لو قلنا يرجع على هذا فيأخذ بدلا تاما ثم بعد ذلك يرجع الآخر ويأخذ بدلا تاما لرجع ذلك إلى تدارك خسارة العين وتصييرها كأنها لم تتلف بالأول، والربح والازدياد بالثاني، وهذا لا موجب له ولا دليل عليه، إذ ليس هنا إلا أن عين مالك تلفت وهي مضمونة، ومعنى الضمان التعويض والتدارك ورفع الخسارة ليس أكثر. من أين أتيت بالإرباح والزيادة بدفع الثاني؟ هذا لا موجب له. فلو قيل بالرجوع على هؤلاء المتعددين كل واحد منهم بحيث يستوفي من كل بدلا تاما للزم أن يربح بعد استدراك خسارته، وهذا لا دليل عليه ولا يصح. فمعنى ضمان وتدارك خسارة ببدل واحد على المتعدد أن يثبت البدل الواحد عليهم أو عليهما على نحو البدلية، بمعنى أن يكون لك بدل واحد، إما أن تأخذه من هذا وإما أن تأخذ من هذا على نحو مانعة الجامع لا يجمع بينهما. سمانعة الخلو بكيفك، تستطيع أن تسامح وتتنازل وتخلي، فلا تأخذ لا من هذا ولا من ذاك، لكن إذا لم ترد أن تتسامح وتتنازل فلك بدل واحد تأخذه من أحدهما على نحو ما نعت الجامع إما وإما، فمن أي منهما بادرت وأخذت فقد تدوركت خسارتك وحصل تعويضك وسقط البدل عن الآخر، فلا يبقى شيء ترجع به، الرجوع مرة، اختر على من ترجع. وهو بذلك نظير الواجب الكفائي الذي يتعلق ابتداء بعهدة المكلف المتعدد، يجب على الكل أو على كل من به مثلا القدرة واجتمعت فيه الشروط وأمثال ذلك، على كل قادر مثلا، هذا ابتداء، ويكون مطلوبا من هذا ومن ذاك ومن الثالث والرابع إلى آخر هذه المجموعة أو إلى آخر مكلفين في الكفائيات العامة للكل. لكن مع ذلك عندما يبادر واحد منهم إلى فعله يسقط عن ذمم وعهدة الباقين ولا يبقى شيء يطلب، لأن المطلوب شيء واحد في الحقيقة، مطلوب واحد، مطلوب من الكل، شيء واحد مطلوب من الكل. بما أنه شيء واحد فمتى ما بادر أحدهم فأتى به فقد تحقق الواحد المطلوب والغرض المقصود، فلا بد أن يسقط الطلب لأنه معلول للغرض، وإذا سقط لم يعد مطلوبا من الباقين. مرجع ذلك إلى أنه مطلوب من واحد على البدل، مطلوب إما من هذا أو ذاك أو ذاك، من واحد، أي واحد منكم، واضح؟ ما نحن فيه يشبه هذا، ما نحن فيه يشبه هذا على ما بينا، مع فرق طبعا أن هذا في الواجب التكليفي والحكم التكليفي وجوب الكفائي، ومحل كلامنا في حكم وضعي هو الضمان. هذا فيتحصل من ذلك أن البدل واحد ثابت ابتداء على الذمم المتعددة ثبوتا بدلية، إما على هذه أو تب هذه أو تب أو الثالثة. هذا لا يعني عندما أقول هذا أو ذاك أو يعني ذاك الثاني في رتبة ثانية وثبوته عليه أضعف من ثبوتي على الأول، لا، لأني عندما أقول هذا أو ذاك أو ذلك لا أعين واحدا، هذا يمكن أن تطبقه على هذا وعلى الثاني وعلى الثالث، وتجعل الثاني أو الأول هو ذاك وهكذا، هذا كلام مبهم، يعني يمكن الانطباق على الكل، سيتفق لك بحسب الظروف الخارجية في الكفائي، يتفق بحسب الظروف الخارجية أن يتقدم هذا أو ذاك، وأنت يتفق ربما لك في مسألة الضمان بحسب الظروف الخارجية أن ترجع على هذا أو ذاك. في أول يوم رددت البائع لقيت البائع وترجع عليه، تقول لك والله تلفت العين، تقول هات البدل يلا، ولو لو صادفت المشتري أو كان الرجوع إليه أسهل مثلا فإنك تختاره، واضح؟ لا، هذا لا ليس بمهم، يعني ثبوته على كل بمنزلة واحد. إذن الذي تحصل هو أن الواجب بدل واحد متعلق بالذمم المتعددة ابتداء تعلقا بدلية، إما من هذه أو من تلك، وللمالك بمقتضى ذلك يعني التعلق بالمتعدد بكل واحدة أن يرجع على من شاء من أصحاب الذمم، لكن إذا رجع لواحد وأخذ منه البدل، فبما أن المتعلق بالذمة المتعددة بدل واحد على البدل، فباستيفاء واحد من أحدهم يحصل المطلوب ويتدارك الخسارة ويسقط عن البقية، فلا يجوز أن يطالب غيره. هذا في توضيح حال المالك مع أصحاب الأيدي في أصل توضيحه، عليكم السلام. وبعد ذلك يذكر المصنف موارد، يقول يمكن أو هي من هذا القبيل لتقريب الفكرة ومزيد التوضيح فيها بإبراز النظائر المختلفة. المورد الأول من ذلك عقد الضمان بناء على مذهب العامة. عقد الضمان عقد يكون في مورده لشخص على آخر وفي ذمته مال، فيجيء ثالث ويجري عقد الضمان مع هذا الذي له المال، فيصير ضامنا لما في ذمة الآخر. عندنا أن عقد الضمان ناقل، بمقتضاه ينتقل ما في ذمة الشخص إلى ذمة الضامن بهذا العقد. زيد له على بكر مال، جاء عمر وصار ضامنا، فينتقل ما في ذمة بكر إلى ذمة عمر بعقد الضمان، وبمقتضاه يكون لصاحب المال لزيد مال في خصوص ذمة عمر الذي ضمن، وليس له أن يرجع إلا عليه. ويخرج المورد عن الشاهد لما نحن فيه، ليس هنا إلا مال واحد في ذمة واحدة. كلامنا في توجيه ثبوت الواحد على الذمم المتعددة على قول علمائنا في عقد الضمان من أنه ناقل، الحال بعده كالحال قبله. قبل عقد الضمان كان زيد وبكر، ولزيد على بكر مال في هذه الذمة الواحدة وليس فيه أي إشكال، يرجع عليه ويستوفي منه وينتهي الأمر، ذاك بعد لا يرجع على أحد، ما في أحد ثاني، مسالبة انتفاء الموضوع. بعد عقد الضمان نفس الشيء مع تغيير الذمة، كانت في الأول الذمة ذمة بكر، أصبحت في الفرض الثاني وبعد العقد ذمة عمر الضامن، يطالب حصرا ويستوفي منه وينتهي الأمر بينه وبينه هنا. نعم هناك مسألة أخرى، وأن هذا صار ضامن لا بالبلاش، ضامن يعني هو يؤدي عنك لكن يرجع عليك، فيرجع عمر على بكر، هذا شيء آخر. واضح؟ هذا لا كلام لنا فيه. الآن بين المالك زيد وبين مشغول الذمة عمر علاقة واحد مع واحد، وثبوت بدل واحد في ذمة واحدة، وليس مما يشبه محل كلامنا. لكن على قول العامة في هذه المسألة، هم يقولون إن عقد الضمان يوجب ضم ذمة إلى ذمة. قبل العقد كانت ذمة بكر مشغولة لزيد، بعقد الضمان يصير ذمة عمر أيضا مشغولة، فيصير لزيد على بكر وعلى عمر ما له من مال. لكن لا أنه مثلا إذا كان له على بكر 100، الآن لما صار عقد الضمان صار له على عمر 100 ثانية وصار له 200، حقه كله هو 100، فله على زيد 100، وله على على بكر 100، وله على عمرو 100. لكن بأي نحو؟ بمعنى أن هناك 100 واحدة ثابتة على الذمتين. وكيف يثبت 100 واحدة على الذمتين على قول هؤلاء؟ يقول يمكن أن يكون من هذا الباب، بل الظاهر أنه لابد أن يكون من هذا الباب، بمعنى ثبوت 100 واحدة على الذمتين على البدل. فلصاحب المال أن يرجع حينئذ على من شاء، يرجع على بكر الضامن الأصلي المشغول الذمة بالأصالة، أو يرجع على عمرو الضامن بالعقد. وأيما واحد منهما رجع المالك للمال عليه فقد استوفى حقه وسقط الضمان عن الآخر، فيكون نظير ما ذكرناه نحن في ضمان أصحاب الأيدي المتعددة للمالك. المورد الثاني ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري. هذا عندنا كما ذكره في الإيضاح. ما المقصود بضمان عهدة العوضين؟ ضمان عهدة العوض، أنا أشتري منك كتابا، أقول إن شاء الله أنت صادق وأنت مالك وتبيع كتابك، وإذا اشتريت منك يكون الثمن لك والكتاب لي وينتهي الأمر. لكن أخشى أن تكون أنت مثلا مشتبها، حتى لا أحملك على غير الاشتباه، تعتقد أنه مالك، وجدته في تركة الوالد رحمه الله تعالى، والحال أنه كان عنده أمانة مثلا ولم يبق منه ما يوضح هذا المعنى. أحتمل أنه ليس لك وأنت تعتقد أنه لك، فأخاف إن اشتريته أن يظهر بعد ذلك شخص آخر يقول هذا مالي ويثبته وينتزعه مني، حينئذ أتورط معك، ترد لي الثمن لا ترد ما أدري. فأحضر ضامنا لعهدة العوض، واحد يضمن عنك عهدة العوض، يضمن أن إذا ظهر هذا المبيع الذي باعك إياه فلان مملوكا مستحقا للغير، والغير لم يجز وأخذه، لأنه إذا ظهر غير يعني هذا البيع تبين فضولي، فالغير لم يجز وأخذه، فهذا الضامن يضمن أنه هو يأتيك بالثمن الذي أخذه هذا البائع اللي تبين أنه ليس بمالك. إذا كانت عين الثمن موجودة يأتيك بعينه، إذا كانت تالفة فيأتيك ببدله، يدفع لك يأتيك بالبدل. واضح؟ هذا إذا كان من طرف واحد، ويمكن جعله من طرفين. أنت أيضا تقول أنت لست أحسن مني، وأنت أيضا يمكن أن يكون الثمن الذي تدفعه لي مملوكا للغير، وحتى لا أقول كذبت علي أقول لعله كان أمانة عند أبيك ورثته ولم يترك ما يدل على أنه أمانة، مثل ما تقول عن أبي أقول عن أبيك حرفا بحرف. فلذلك أحتاج إلى ضامن لعهدة الثمن، فأجعل أنا أيضا، يعني الآن أنا انتقلت إليك وصرت أتكلم بلسانك، تجعل أنت أيضا ضامنا لعهدة الثمن، إذا تبين له مستحق يأتيك به عينه أو ببدله. على هذا لو فرضنا أنه جاء شخص واحد، ولا اشترط التعدد، شخص واحد وجيه في البلدة، إمام البلد، شيخها، عالمها، ما أدري من المقبول عندي وعندك، ضمن العهدتين، لي ضمن عهدة المبيع الذي بعتني، ولك ضمن عهدة الثمن. بناء على هذا وبمقتضى هذا الضمان يكون للبائع في فرض تبين كون الثمن لغير المشتري أن يرجع على من شاء من المشتري ومن الضامن بالمبيع. هذا كأنه لا يحتاج إلى أن نفرض أن الضامن شخص واحد، لكن فلنسر فعلا بمثال الشخص الواحد. إذا تبين أن الثمن لم يكن للمشتري يكون للبائع أن يرجع على شخصين، على المشتري الذي باعه ما ليس له وأخذ مال ثمن، بل على إذا ظهر الثمن مملوكا للغير يرجع على المشتري الذي دفع إليه ثمنا ليس له وأخذ مبيعه، صار مبيعه عند يده تحت يده، وعلى الضامن الذي ضمن العهدة. كما في عكسه يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن وعلى الضامن الذي ضمن عهدة الثمن، يكون لكل أن يرجع على طرفين. كيف يرجع كل واحد على من شاء من الآخرين والمجموع ثلاثة أشخاص؟ ها، ثلاثة أشخاص، سلو فرضناهما أربعة، ضمن لكل ضامن مستقل، أيضا كل واحد من البائع والمشتري له أن يرجع على شخصين. غاية الأمر البائع يرجع على المشتري والضامن، المشتري يرجع على البائع والضامن الآخر. في مثال وحدة الضامن يكون شخص مشترك بينهما، كل منهما يرجع على الآخر وعلى هذا الضامن. هذا لا يكون إلا من باب الرجوع على البدل، لأنه ليس لك في هذا الفرض إلا مالك الذي دفعته لي مقابل ما تبين أنه ملك الغير وأخذه الغير، أخذ الغير ملكه، فليس لك إلا مالك تسترجعه. وعلى تقدير التلف، ولعل المصنف هنا لا يريد تقدير التلف، لأنه إذا صار تلف فهو يشبه ما نحن فيه، بعتك واشتريت أو اشتريت منك وصار مالك عندي وتلف وصرت ضامنا، هذا عين محل الكلام مثلا. لكن البيع مش غير فضول، والبيع فضول لأنه ظهر مستحق للمال ومالك له وأخذه، فيصبح عين ذا. لعله لا يريد صورة التلف، يريد فرض بقاء المال، المبيع لازال هو بعينه أو الثمن لازال قائما، الضامن والطرف الذي هو أحد طرفي المعاوضة، البائع أو المشتري، الضامن والطرف المقابل الآخر يضمنان عين المال. فيكون لي أن أرجع على طرفي، إذا أنا المشتري ذاك البائع أرجع عليه أقول هاتي مالي، هاتي الثمن، عين الثمن، أو أرجع على الضامن أقول له ائتني بعين الثمن من عند فلان فقد أخذ المبيع فلان وتبين له والقاضي حكم له بالبينة مثلا. كيف أرجع أنا على شخصين بشيء واحد؟ يقول من باب أن هذا الشيء الواحد ثابت على عهدة كل منهما ثبوتا بدلية، إما على هذا إما على ذاك، فيكون من قبيل ما ذكرنا. المورد الثالث، ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه العلامة في التذكرة. ما المقصود بالأعيان المضمونة؟ الأعيان المضمونة من قبيل عارية الذهب والفضة، فإن عاريتهما مضمونة، وإن كانت عارية غيرهما ليست مضمونة، لا يضمنها المستعير لأنه أمين. وأيضا عارية غير الذهب والفضة، لكن إذا اشترط فيها الضمان فإن عقد العارية في نفسه لا يوجب ضمانا، لكن إذا اشترط فيه، اشترط صاحب العارية المعير على المستعير ضمان ماله المستعار، صح الشرط وكان ضامنا عملا به، لأنه شرط مشروع جائز. وعلى هذا فلو فرضنا أن شخصا استعار ذهبا أو فضة فضمن بأصل حكم الشرع، أو استعار غير ذلك واشترط عليه المعير الضمان فأصبح ضامنا، فهذه العارية عين مضمونة. ثم هذا بيان للعين المضمونة، مصداق مثال كلامنا في ضمان الأعيان المضمونة. ثم بعد وقوع هذه العارية المضمونة جاء شخص آخر فضمن للمعير عاريته، قال عاريتك عندي أنا ضامن، وأنت أيضا قد لا تعير إلا بضامن، تقول أعيرك هذا الكتاب المحشى للألوان المختلفة تستفيد منه، ولكن أريد ضامنا، أخشى أنه ما تعيد إليه إذا وصل إلى يدك، كل هذا غالي مملوء بالحواشي فتطمع فيه وتحبسه، أقول ما أعيرك إلا بضامن مثلا. المهم لو جاء شخص آخر ضامن العين المضمونة أصلا، العارية المضمونة قبل أن يضمنها، طب هي مضمونة على من هي عندك، من استعارها، وجاء شخص آخر وضمنها وقال عاريتك عندي، طبعا بعقد ملزم يعني لا فقط هكذا بكلام عاريتك عندي، حينئذ تصبح العارية بهذا الضمان مضمونة على شخصين، على المستعير وعلى الضامن جميعا، ويكون للمعير أن يرجع إلى من شاء منهما على البدل، فإذا استرجع ماله أو بدل المال على تقدير التلف من أحدهما سقط عن الآخر. هذا مثال، هذا مثال للأعيان المضمونة. في هذا القسم لك أن تزيد مصداقا ومثالا آخر لم يذكره المصنف، وهو الغصب من الغاصب، مالي غصبه فلان، أو لا تقول الغصب من الغاصب، قل ضمان المغصوب، مالي غصبه فلان فأصبح ضامنا بالغصب. جاء شخص وضمن لي بعقد ضمان مثلا مالي المغصوب عند فلان، فيصبح هذا ضامنا كما أن الغاصب ضامن، ويرجع المالك على من شاء منهما ويكون من قبل ما نحن فيه ضمانا على البدل، الأمر هذا سهل. المورد الرابع ضمان الاثنين لواحد في مثل القرض، مثلا طلب مني فلان قرضا فأردت أن أقرضه، ومن حقي عندما أقرض شخصا أن أطلب ضامنا لهذا المال، نقول أقرض فلانا 100 دينار إلى أجل كذا، وأنت يا فلان الآخر صر ضامنا له، إن حل الأجل فما طل ولم يؤدي أو عجز أنت تؤدي عنه مما أقدرك الله. عند ابن حمزة رحمه الله أنه يجوز في الفرض أن يجعل المقرض ضامنين اثنين، وتجيبوا شخصين يضمنان لي هذا القرض الذي سيأخذه فلان الثالث. ما المقصود من أن يضمن شخصان؟ ضمان الشخصين يتصور على الانضمام ويتصور على الاستقلال. على الانضمام أي أن يضمن كل منهما بعض المال، يعني إذا ضمنا جميعا على الانضمام والاشتراك يكون المال كله عليهما بالتقسيط، وإذا أطلقا مثلا فبالتساوي. إذا عينا نسبة هذا يقول أنا أضمن الثلث، ذاك يقول أنا أضمن الثلثين، لكن إذا أطلقا فبالتساوي. المهم أنه بالاشتراك. إذا كان كذلك فهذا الفرض بحسب الظاهر لا يستشكلون في جوازه، أنه تجعل ضامنين لكن على نحو الاشتراك، وليس فيه إشكال لأنه مجموع مالي ثابت على شخصين على التوزيع، بعضه على هذا وبعضه على ذاك في كل مقدار، لا أن شيئا واحدا ثبت في ذمتين حتى يسأل كيف يثبت الواحد في الذمتين. فبحسب الظاهر لا مانع من هذا، وإنما الكلام في جعل ضامنين مستقلين على كل منهما تمام المال. هذا الذي استقربه ابن حمزة وقال يجوز، فيكون بمقتضاه للمقرض أن يرجع على من شاء من الضامنين عند تأخر المقترض في الأداء. هذا الرأي الذي استقربه ابن حمزة من جواز ضمان الاثنين عن واحد، والذي قلنا المقصود به الضمان بالاستقلال، حكى فخر الدين والشهيد جميعا، وكلاهما من تلامذة العلامة، حكيا عن العلامة في مجلس درسه أنه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. لماذا يقول على وجه الاستقلال؟ بحسب الظاهر ما قلت له، من أن الضمان على وجه الانضمام والاشتراك لا مانع منه وليس محل إشكال، وإنما الإشكال في الضمان بالاستقلال، لأنه فيه سؤال كيف يصبح الواحد في أكثر من ذمة. فهذا نقلا عنه أنه في مجلس الدرس نفى المنع عنه، يعني ورجع فيه إلى قول ابن حمزة، يعني كما استقرب ابن حمزة ونفى عنه المنع. قال العلامة هنا في سياق نفيه المانع عن ضمان الاثنين على الاستقلال لواحد، قال نظير هذا الضمان الواجب الكفاية في العبادات، والغاصب من الغاصب في الأموال. أما الأول فمثل الصلاة على الميت عبادة واجبة على الكفاية، ولا أحتاج إلى أن أبين لك. فالمصنف في مقام بيان حال المالك مع أرباب الأيدي وكيف يثبت حقه الواحد في ذمم متعددة، هو جعله نظير الواجب الكفائي وقد بينته لك. صلاة الميت هذه ثابتة ابتداء على الكل، مطلوبة من كل واحد، لكن المطلوبة واحد، مطلوب من المتعدد. كيف يطلب الواحد من المتعدد ويكون على الذمة المتعددة؟ بهذا المعنى البدلي، إما هذا أو ذاك أو ذلك، واحد يأتي به، فأيما واحد أتى به سقط، وليس يطلب بعد ذلك من غيره. هكذا في التكليف، محل كلامنا مثله لكن في الوضع. فهذا أمر واحد. الجديد هو المثال الثاني، أن يخصب أحدهم منك مالا فيصير ضامنا بذلك بالغصب، ثم يجيء غاصب أقوى منه فيغصب مالك منه، يغصب المغصوب. لا تقول لي المغصوب لا يغصب، ما عندنا مثل هذه القاعدة، المغصوب لا يغصب، يمكن للمغصوب أن يغصب 50 مرة. هذا الثاني أيضا أصبح ضامنا لمالك، وصار مالك مضمونا على عهدتين وفي ذمتين، الغاصب الأول والغاصب الثاني، ولك أن ترجع على كل منهما على البدل. هذا كله في توضيح حال المالك مع أصحاب الأيدي وبيان النظائر له. وأما الكلام في أصل الإشكال فيأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.